لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس المشاركين في ورشة عمل تنظمها الأكاديميتان الحبريتان للعلوم والعلوم الاجتماعية، تتمحور حول معارف الشعوب الأصلية والعلوم. وعقب ترحيبه بالجميع وفي الكلمة التي قرأها مسؤول من أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، أشار الأب الأقدس إلى مساعي هذه المبادرة إلى الجمع بين معارف الشعوب الأصلية والعلوم، وذلك من أجل مقاربة أكثر شمولاً وثراءً وإنسانية إزاء بعض المشاكل العاجلة مثل التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي وما يتعرض له من خطر الأمن الغذائي والصحة وغيرها. كما وشكر قداسة البابا رؤساء ومسؤولي الأكاديميتين الحبريتين على هذه المبادرة، والتي وصفها بإسهام من أجل الاعتراف بالقيمة الكبيرة لحكمة الشعوب الأصلية ودعم تنمية بشرية متكاملة ومستدامة، هذا إلى جانب كونها فرصة للنمو في الإصغاء المتبادل، الإصغاء إلى الشعوب الأصلية للتعلم من حكمتها وأسلوب حياتها، وأيضا الإصغاء إلى العلماء للتعلم من دراساتهم. وتبع البابا فرانسيس أن ورشة العمل هذه توجه رسالة إلى الشباب وإلى المنظمات الدولية، وذلك للاعتراف بغنى التنوع داخل العائلة البشرية الكبيرة واحترام هذا الغنى. وشدد الأب الأقدس في هذا السياق على أن هناك في نسيج الإنسانية ثقافات وتقاليد وروحانيات ولغات متعددة في حاجة إلى الحماية، وذلك لأن فقدانها يشكل بالنسبة لنا جميعاً افتقارا في المعرفة والهوية والذاكرة. من الضروري بالتالي حسب ما واصل البابا فرانسيس أن تكون مشاريع البحث العلمي، ما يعني أيضا الاستثمارات، موجهة دائما بشكل أكبر لتعزيز الأخوة الإنسانية والعدالة والسلام، وذلك حتى يتم استخدام الموارد بشكل منسق للإجابة على التحديات العاجلة أمام البيت المشترك وعائلة الشعوب. ولتحقيق هذا الهدف هناك حاجة إلى ارتداد وإلى رؤية بديلة عن تلك التي تحمل العالم اليوم إلى صدام متعاضم. وقال البابا فرانسيس للمشاركين في هذه المبادرة إن لقاءهم يسير في هذا الاتجاه، وأشار قداسته إلى أن الحوار بانفتاح بين المعارف الأصلية والعلوم، بين جماعات الحكمة الفطرية والجماعات العلمية، يمكنه أن يساهم في التطلع إلى عالم جديد أكثر تكاملاً وأكثر فعالية في مواجهة قضايا حاسمة مثل المياه والتغيرات المناخية والجوع والتنوع البيولوجي. وأشار البابا هنا إلى ترابط هذه القضايا فيما بينها. وتبع قداسة البابا مشيراً إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في هذا المجال، ومن بينها إدراج الأمم المتحدة معارف السكان الأصليين كجزء أساسي في العقد الدولي للعلوم والتنمية المستدامة. وشدد الأب الأقدس على أنه من الضروري أن نتذكر دائما خلال الحوار بين معارف الشعوب الأصلية والعلوم أن إرث المعرفة هذا يجب الاستفادة منه للتعلم تجاوز النزاعات بدون عنف ومواجهة الفقر وأشكال العبودية الجديدة. وتبع البابا فرانسيس أن الله الخالق والآب للبشر جميعا يدعونا إلى أن نعيش ونشهد لدعوتنا إلى الأخوة العالمية والحرية والعدالة، الحوار واللقاء المتبادل، المحبة والسلام، وتفادي تغذية الكراهية والغضب والانقسام، العنف والحرب. وتحدث الأب الأقدس أيضا عن دعوتنا إلى ارتداد إيكولوجي والالتزام من أجل حماية بيتنا المشترك وعيش تضامن بين الأجيال من أجل حماية حياة الأجيال القادمة، بدلاً من هدر الموارد وتعزيز اللامساواة والاستغلال والدمار. أراد البابا فرانسيس في كلمته بعد ذلك توجيه الشكر إلى ممثلي الشعوب الأصلية وإلى العلماء على التزامهم، كما وشجعهم على الاستفادة من إرث حكمة الأجداد ومن ثمار الأبحاث العلمية، وذلك لمواصلة العمل معا من أجل الحقيقة والحرية والحوار، العدالة والسلام. وتبع الأب الأقدس مؤكدا كون الكنيسة حليفة للشعوب الأصلية ومعارفها وللعلم، وذلك من أجل أن ننمي في العالم الأخوة والصداقة الاجتماعية. وفي ختام الكلمة الموجهة إلى المشاركين في ورشة العمل التي تنظمها الأكاديميتان الحبريتان للعلوم وللعلوم الاجتماعية حول الجمع بين معارف الشعوب الأصلية والعلوم، والذين استقبلهم صباح اليوم الخميس، أكد البابا فرانسيس مرافقته الجميع بالصلاة واستمطر عليهم البركة الإلهية، ثم سأل الأب الأقدس ضيوفه كل بطريقته أن يصلوا من أجله.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في الفاتيكان عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ووافق الأب الأقدس على مراسيم صادرة عن هذه الدائرة تتعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة المكرم خادم الله البطريرك الماروني إصطفين الدويهي من مواليد أهدن في لبنان في 2 آب أغسطس 1630، وتوفي في قنوبين في لبنان في 3 أيار مايو 1704. أعجوبة منسوبة لشفاعة المكرم خادم الله جوزيبي توريس باديلا، كاهن أبرشي مؤسس جمعية كونغريغاتيون دي سوار دي لا كومبانيا دي لا كروتشي من مواليد 25 آب أغسطس 1811 في سان سيباستيان دي لا غوميرا في إسبانيا، وتوفي في 23 نيسان أبريل 1878 في إشبيليا في إسبانيا. أعجوبة منسوبة لشفاعة المكرم خادم الله كاميلو أوكوستا دو بوروغار، كاهن أبرشي من مواليد شامبري في فرنسا في 17 شباط فبراير 1841، وتوفي في شامبري في 25 آذار 1910. استشهاد خادم الله ماكس يوزيف ميتسكر، كاهن أبرشي مؤسس معهد إستيتوتو سيكولاري سوسيتاس كريستي ريجيس من مواليد 3 شباط فبراير 1887 في شوفهايم في ألمانيا، وقتل في 17 نيسان أبريل 1944 في براندنبورغ غوردن في ألمانيا. استشهاد خادمات الله كريستوفورا كلومفاس ورفيقاتها 14 من جمعية كونغريغاتيون دي سوار دي سانتا كاترينا فيرجيني اي مارتيري، قتلنا في العام 1945. الفضائل البطولية لخادم الله جيرفاغازي توماس بانيكارو فيتيل، رئيس أساقفة تريفاندروم للسوريان المالنكار، مؤسس جمعية رهبنات أوردين دي ليميتاتيون دي كريستو وراهبات سوار دي ليميتاتيون دي كريستو من مواليد 21 أيلول سبتمبر 1882 في مافيليكارا في الهند، وتوفي في 15 تموز 1953 في تريفاندروم في الهند. الفضائل البطولية لخادم الله ليبيريو رودريغيز موريرا، كاهن أبرشي من مواليد 30 حزيران 1884 في لاغوا سانتا في البرازيل، وتوفي في ديفينوبوليس في البرازيل في 21 كانون الأول ديسمبر 1980. الفضائل البطولية لخادم الله أنطونيو توميشيتش، علماني من رهبنة الإخوة الأصاغر الكبوشيين، من مواليد 23 آذار 1901 في رازبوجيني في كرواتيا، وتوفي في ريجيكا في كرواتيا في 25 تشرين الثاني نوفمبر 1981. الفضائل البطولية لخادمة الله ماريا مادالينا فريسكوبالدي كابوني، مؤمنة علمانية وربة عائلة، مؤسسة جمعية كونغريغاتشوني ديلي سواري باسيونيستي دي سان باولو ديلا كروتشي، من مواليد 11 من تشرين الثاني 1771 في فلورنسا في إيطاليا، وتوفيت في فلورنسا في 8 من نيسان 1839. الفضائل البطولية لخادمة الله ماريا ألفونسا هوثورن، مؤسسة جمعية كونغريغاتشون ديلي سواري دومينيكان دي سانتا روزا داليما، من مواليد 20 من أيار 1851 في لينوكس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفيت في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في 9 من تموز يوليو 1926. الفضائل البطولية لخادمة الله إليزابيتا ياكوبوتشي، راهبة من معهد إستيتوتو ديلي سواري ترسياري فرانشيسكاني، من مواليد 23 من تموز يوليو عام 1858 في تريفي في إيطاليا، وتوفيت في 10 من شباط فبراير 1939 في ميتا دي سورنتو في إيطاليا. والفضائل البطولية لخادمة الله أنجلينا بيريني، مؤمنة علمانية، من مواليد 30 من أذار مارس 1922 في تشيلا دي سالا في إيطاليا، وتوفيت في تشيلا دي سالا في 2 من تشرين الأول أكتوبر عام 1940.
يشرح المونسينيور بيرو كودا الفكرة التي يمكنها أن تلخص الخدمة البطرسية الحالية خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية بمناسبة الذكرى 11 لانتخاب البابا فرانسيس، تحليل قام به الأمين العام للجنة اللاهوتية الدولية، وهي هيئة أنشئت لمساعدة دائرة عقيدة الإيمان في دراسة أهم المسائل العقائدية، من افتراض الكنيسة هي الإنجيل، وهذا يعني أن مقياس الحياة الإرسالية للكنيسة هو هذا الينبوع الجديد للمياه الحية الذي يتدفق في العالم من يسوع الذي يجدد وجهها باستمرار ويدفعها دائما إلى الأمام ولكي تخرج وتنطلق. من بين الحدثات التي ميزت هذه السنوات 11 من الحبرية، يذكر المونسينيور كودا أولا تلك المرتبطة بالإرشاد الرسولي حول الدعوة إلى القداسة في العالم المعاصر افرحوا وابتهجوا، والذي بطريقة ما يذكر بالدستور العقائدي في الكنيسة نور الأمم للمجمع الفاتيكاني الثاني، إن شعب الله هو قديس، قديس ليس لأنه كامل بل لأنه قد ألبس قداسة يسوع في الروح القدس، وكل واحد منا مدعو إلى القداسة ولكي يكون رحيما كما هو أبينا الذي في السماوات. قداسة غالبا ما يذكرنا البابا كيف ينبغي أن تكون، ثمرة الحب ولا سيما تجاه الأخيرين والمهمشين. يحدد أمين سر لجنة اللاهوت الدولية تجديدا أساسيا آخر للكنيسة أدخله البابا فرانسيس في العملية السينودسية الكبرى التي بدأت بعد سنوات عديدة من إنشاء سينودس الأساقفة على يد البابا بولس السادس، ويوضح أن هذه العملية تستأنف التغيير في حياة الكنيسة ورسالتها الذي أراده المجمع الفاتيكاني الثاني، وتحمله إلى مرحلة تجسد أعمق وأكثر جذرية وأوسع نطاقا. إن الشركة الأسقفية والشركة بين الكنائس المحلية في كنيسة يسوع الواحدة بحسب اللاهوتي تمتدان وتظهران من خلال مشاركة جميع المعمدين وجميع مواهب ودعوات شعب الله، وذلك من خلال السينودوسية كالشكل الأصلي لرسالة الكنيسة. إن إصلاح الكوريا الرومانية من خلال الدستور الرسولي بريديكات إيفانجيليوم والدفع الرسولي للكنيسة التي تخرج وتنطلق، وثقافة اللقاء والحوار والالتزام الجديد بالحركة المسكونية والرعاية الرعوية المطبوعة بالرحمة، جميع هذه الأمور هي سمات مميزة لحبرية البابا فرانسيس، وتنحدر مباشرة من عملية السينودوسية التي يعتبرها المونسينيور كودا جوهرية وأساسية. هناك بعد آخر في حبرية البابا فرانسيس، وقد اتخذ خلال هذه السنوات 11 صفة اعتبرها المونسينيور كودا نبوية، وهو السلام. إنه نبوي لأنه منذ البداية عندما لم يكن أحد يقول ذلك بعد، أكد الأب الأقدس مرارا أننا نشهد حربا عالمية ثالثة تشن على أجزاء، واليوم نحن نرى ذلك بطريقة مذهلة، وفي هذا السياق المأساوي يمنح البابا القوة لإنجيل السلام. خلال هذه السنوات لم يتوقف البابا فرانسيس أبدا عن دعوة الذين يمارسون العلوم اللاهوتية لكي لا يبقوا منغلقين في برج عاجي، وإنما لكي ينزلوا بين شعب الله لكي يفهموه ويدعموه. لقد شكل هذا الأمر أيضا ثورة تاريخية، أكد المسنيور كودا مذكرا بالدستور الرسولي فرح الحقيقة حول إصلاح الدراسات اللاهوتية والصفحة الجديدة التي فتحتها رسالة البابا فرانسيس إلى اللاهوت لكي يتمكن من أن يأخذ في سياق البحر الأبيض المتوسط منهجية اللقاء والقرب. وخلص المسنيور كودا إلى القول إلى أنه بفضل دفع البابا فرانسيس يدعى اللاهوت الآن إلى إصلاح عميق، فإذا كان لاهوت القرن العشرين قد أدى بفضل خبرة شعب الله إلى نضوج الحدث الاستثنائي للمجمع الفاتيكاني الثاني، نحن اليوم مدعوون لكي نضع موضع التنفيذ لاهوتا يصبح مفسرا ومعززا وخادما لمرحلة جديدة من البشارة.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران ماريانو كروتشاتا رئيس لجنة المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي، الذي سلط الضوء على أهمية أخذ القيم الأوروبية في عين الاعتبار عندما سيتوجه الناخبون الأوروبيون إلى صناديق الاقتراع في شهر حزيران يونيو المقبل، وذلك بغية مواجهة التحديات المطروحة اليوم أمامنا، لا سيما فيما يتعلق بالسلام والهجرة وتعزيز التضامن والدفاع عن الحياة والعائلة والبيئة. واعتبر أن التصويت لصالح الأحزاب الشعبوية يتعارض مع ضمير المؤمن المدعو إلى البحث عن الخير العام. في رسالة وجهها سقيفة الاتحاد الأوروبي إلى الناخبين مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين، شددوا على ضرورة اتخاذ الخيار الأنسب واختيار القادة السياسيين الشجعان وأصحاب الكفاءات ومن تحركهم القيم والعاملين فعلا من أجل الخير العام. وأكدوا أن المشروع الأوروبي يهدف إلى بناء قارة موحدة ضمن التنوع، قوية وديمقراطية، حرة ومسالمة، مزدهرة وعادلة. وأشاروا إلى أننا جميعا مسؤولون عن هذا المشروع. وذكر أصحاب السيادة بأهمية تعزيز القيم الأوروبية، شأن احترام كرامة الكائن البشري والارتقاء بها، فضلا عن تعزيز التضامن والمساواة والعائلة وقدسية الحياة والديمقراطية والحرية والدعم والحفاظ على بيتنا المشترك. في حديثه لموقع فاتيكان نيوز توقف المطران كروتشاتا عند أهمية الانتخابات الأوروبية المزمع إجراؤها في شهر حزيران يونيو المقبل، خصوصا وأن أوروبا تجد نفسها اليوم في مرحلة حساسة، وقد وضع على المحك دورها، هويتها وطبيعتها، وهذه مسألة ليست مهمة بالنسبة للدول الأعضاء وحسب، إنما للعالم كله وبالنسبة لأفق سياسي أوسع. وقال إنه بدون الاتحاد الأوروبي لن يتمكن أي بلد منفردا من القيام برسالته، وهذا ما شدد عليه البابا فرانسيس مؤخرا خلال زيارته للشبونة. في سياق حديثه عن التحديات التي تواجهها اليوم القارة القديمة، قال سيادته إنها كبيرة فعلا، ومن بينها مسألة الذكاء الاصطناعي التي تسعى المفوضية الأوروبية إلى إدارتها، وقد سبق أن حذرت من المخاطر التي تترتب عليها. هذا فضلا عن ملفين آخرين هامين أيضا، ألا وهما الهجرات والتبدلات المناخية. فيما يتعلق بالهجرات، أشار المطران كروتشاتا إلى أن الاتفاق الموقع في كانون الأول ديسمبر الماضي لن يحل المسألة بطريقة ملائمة، لأن إلقاء المسؤوليات على عاتق بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم لن يحل المشكلة. لذا لابد من التعامل مع هذا الملف بالطريقة الملائمة، خصوصا إزاء استمرار سقوط الضحايا في البحر. أما بالنسبة للأزمة المناخية، فلفت سيادته إلى أنها تتطلب إجراءات عملية تأخذ في عين الاعتبار التصدي لظاهرة التبدل المناخي من جهة، والاهتمام بمتطلبات العمل من جهة ثانية، فثمة حاجة لإيجاد توازن بين هاتين الحاجتين. وعاد ليؤكد أنه إن لم تكن أوروبا منسجمة ومتحدة، ستصبح مواجهة تلك التحديات مهمة صعبة جدا. تعليقا على الحرب الدائرة على الحدود الأوروبية، في إشارة إلى الصراع الروسي الأوكراني، قال سيادته إن ما يجري يسلط ضوء على أهمية الوحدة الأوروبية، ولفت إلى أن الإخفاقات الأوروبية تأتي نتيجة للانقسامات التي تضعف القارة على الرغم من إمكاناتها الهائلة، فهي عاجزة عن تنفيذ المبادرات والمقترحات والتأثير على أرض الواقع. واعتبر المطران كروتشاتا أن الاتحاد الأوروبي مدعو اليوم لأن يكون رائدا لعملية تعزيز الحوار والتوصل إلى هدنة، ورأى أن هذا الأمر ينسحب أيضا على الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الانتخابات الأوروبية المقبلة يمكن أن تؤثر على السياسة الخارجية كما على مستقبل القارة الأوروبية نفسها.
وصل عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة إلى أدنى مستوياته التاريخية إلى 4.9 مليون في عام 2022، وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة اليوم عن فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف السيدة كاثرين راسل: ورأى هذه الأرقام تكمن قصص قابلات والعاملين الصحيين المهرة الذين يساعدون الأمهات على الولادة بأمان، والعاملين الصحيين الذين يقومون بتطعيم الأطفال لحمايتهم من الأمراض الفتاكة، والعاملين في مجال صحة المجتمع الذين يقومون بزيارات منزلية لضمان أن يتلقى الأطفال الدعم المناسب في الصحة والتغذية من خلال عقود من الالتزام الأفراد والمجتمعات المحلية والدول بتزويد الأطفال بخدمات صحية منخفضة التكلفة وعالية الجودة وفعالة. أظهرنا أن لدينا المعرفة والأدوات اللازمة لإنقاذ الأرواح. يكشف التقرير أن عدد الأطفال الذين ينجون اليوم أكبر من أي وقت مضى، مع انخفاض معدل وفيات الأطفال دون السن الخامسة على مستوى العالم بنسبة 51% منذ عام 2000. وقد تجاوزت العديد من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا هذا الانخفاض، فحققت أرقاما أفضل، بما يدل على أن التقدم ممكن عندما يتم تخصيص الموارد الكافية للرعاية الصحية الأولية بما في ذلك صحة الأطفال وعافيته. فعلى سبيل المثال، تظهر النتائج أن بلدان كمبوديا وملاوي ومنغوليا ورواندا نجحت في خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة تزيد على 75% منذ عام 2000. لكن النتائج تظهر أيضا أنه على الرغم من هذا التقدم، فلا يزال الطريق أمامنا طويلا لإنهاء جميع وفيات الأطفال والشباب التي يمكن الوقاية منها. بالإضافة إلى 4.9 مليون طفل ماتوا قبل سن الخامسة، نصفهم تقريبا من المواليد الجدد، فقد مات أيضا 2.1 مليون طفل وشاب آخرين بأعمار من 5 إلى 24 عاما. وتركزت معظم هذه الوفيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريوسوس: على الرغم من التقدم المرحب به، لأن ملايين الأسر لا تزال تعاني كل عام من لوعة فقدان طفل غالبا في الأيام الأولى بعد الولادة، لا ينبغي أن يحدد مكان ميلاد الطفل ما إذا كان الطفل سيعيش أو يموت. من الأهمية بمكان تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة لكل امرأة وطفل بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ وفي المناطق النائية. إن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة وإنقاذ حياة الأطفال من الوفيات التي يمكن اتقاؤها يتطلبان الاستثمار في التعليم وفرص العمل وظروف العمل اللائقة للعاملين في مجال الصحة لتقديم الرعاية الصحية الأولية. بما في ذلك العاملين في مجال الصحة المجتمعية بصفتهم أعضاء موثوقين في المجتمع. يؤدي العاملون في مجال صحة المجتمع دورا مهما في إيصال الخدمات الصحية المنقذة للحياة، مثل اللقاحات والاختبارات وعلاجات الأمراض الفتاكة القابلة للعلاج والدعم الغذائي إلى كل الأطفال والأسر في كل مجتمع محلي، وينبغي دمجهم في أنظمة الرعاية الصحية الأولية ودفع أجور منصفة لهم وتدريبهم بشكل جيد وتزويدهم بالوسائل اللازمة لتقديم أفضل رعاية. وتشير الدراسات إلى أن الوفيات الأطفال في البلدان الأكثر تعرضاً للخطر يمكن أن تنخفض بشكل كبير إذ تم إيصال التدخلات المجتمعية لبقاء الطفل إلى المحتاجين إليها من الأطفال. ومن شأنها هذه الحزمة من التدخلات وحدها أن تنقذ الملايين من الأطفال وأن توفر لهم الرعاية بالقرب من منازلهم. إن الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وخاصة الأسباب الرئيسية للوفاة بعد الولادة والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والملاريا هي أمر ضروري لتحسين صحة الطفل وبقائه على قيد الحياة. وقال الدكتور خوان بابلو أوريبي المدير العالمي لشؤون الصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي ومدير مرفق التمويل العالمي للنساء والأطفال والمراهقين، يعد تقرير هذا العام معلما هاما يظهر تناقص عدد الأطفال الذين يموتون قبل سن 5، لكن هذا ببساطة غير كاف، فنحن بحاجة إلى تسريع التقدم من خلال المزيد من الاستثمارات والتعاون والتركيز لإنهاء وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها بغية الوفاء بالتزامنا العالمي. نحن مدينون لجميع الأطفال بضمان حصولهم على ذات الرعاية الصحية وذات الفرص بغض النظر عن مكان ولادتهم.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.